بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
دور رجل الأعمال في الدعوة إلى الله،
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، أولا أشكر الإخوة الذين نسقوا وأشرفوا ونظموا هذا اللقاء في مركز الدعوة والإرشاد وفي الغرفة التجارية وفي لجنة التوزيع المطبوعات الدينية على الحجاج. أشكرهم أن هيئوا لنا هذه الفرصة من أجل أن نقضي هذا السمر الإيماني في هذه الليالي النورانية المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. وهذا الموضوع، وهو دور رجل الأعمال في الدعوة إلى الله عز وجل، موضوع مهم، لأنه يتناول الحديث عن شريحة من شرائح المجتمع تملك إمكانات وقدرات لو سخرتها التسخير الشرعي الصحيح لحقق الله عز وجل على يديها الخير الكثير والنصر المبين لهذا الدين العظيم. وقبل أن أبدأ في طرح هذا الموضوع، أود أن أعطي فكرة عن ما يغيب عن أذهان الناس في هذا الزمان وفي معظم بقاع الأرض عن الغاية والهدف الذي من أجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى. وفي ظل غياب هذه الأهداف فقد الإنسان قيمته وأصبح يعيش حياة بدون معنى، لأنه لا يدري لماذا يعيش. وحينما تضيع هذه الأهداف أيضا يستغرق الإنسان في متع الحياة ولذائذها وشهواتها، ويقضي عمره وهو ما شبع من هذه الشهوات. لقد ظن قوم أن الهدف هو المتاع فتنافسوا فيه، وسقطوا بهذه الاهتمامات من كرامتهم التي أرادها الله عز وجل لهم. إذ أن من يعيش وهمه الشهوات إنما يعيش بعقليات البهائم التي لا هم لها إلا هذه الأمور. ولذا يقول الله عز وجل عن الكفار مهما بلغوا من التقدم والرقي المادي إلا أن اهتماماتهم اهتمامات البهائم. قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليتهم مثل الأنعام لكنهم أضل من البهائم والأنعام. لماذا؟ لأن تفكيرهم تفكير البهائم. أي واحد الآن يعيش إيش تبغى؟ الآن آكل أشرب أتمتع. طيب والبهيمة؟ لو استطعنا أن نتكلم مع واحدة من البهائم إيش اهتماماتها؟ إيش أمالها بالحياة؟ هي مع فرق نوعي. يعني الإنسان باعتبار أنه إنسان عنده عقل وتفكير وعنده قدرة على الإبداع والاختراع والإيجاد، استطاع أن يطور نفسه بحيث يسكن في ناطحات السحاب ويسبح في الفضاء ويطوع المادة لخدمة نفس الأهداف التي يخدمها البهيم. فخسر الإنسان حقيقة قيمته وكرامته التي أرادها الله. ولقد كرمنا بني آدم، لماذا كرمهم الله بهذا الدين العظيم؟ وظن آخرون أن الله عز وجل خلق الحياة هذه عبث بس، ما في حكمة ولا شيء. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الظن وأكذب هذا الزعم، وقال في ذلك في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عن العبث. الله يعبث؟ لا إله إلا الله. ويقول عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبث، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم إن الناظر والمتأمل في الكون، في سماواته وأرضه وشمسه وقمره ونجومه وكواكبه وبحره وبره وأنهاره وأشجاره وما بث الله فيه من المخلوقات، ما فيها من الدقة والتدبير والحكمة والتقدير، من أصغر جزء في المادة وهو الذرة إلى أعظم جزء في الدنيا وهو المجرة، يشهد أنها خلقت كلها لحكمة. أجل، ما هي الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها؟ وهل بإمكان الناس أن يعرفوها من عند أنفسهم؟ لا، مهما كان ذكاء الإنسان ومهما كانت عبقرية الإنسان لا يستطيع أن يعرف لماذا خلق. ليش؟ لأنه لم يخلق باختياره وإنما جيء به، لو أنه جاء باختياره لعرف لماذا جاء، لكن يجاء به من غير اختيار لا يدري. من الذي يدري؟ الذي جاء به. وهل أخذ رأيك أيها الإنسان يوم خلقت أم أنت جيت باختيارك؟ لا، إنا خلقنا الإنسان، الله خلقك. ليش خلقك؟ أنت ما تعرف. من الذي يعرف؟ الذي خلقك. اسأل الله لماذا خلقك. أنا وأنا أجيكم الآن من مكة جئت باختياري، ولذا لو سألني واحد في الطريق وين رايح؟ قلت رايح جدا الغرفة التجارية ألقي درس هناك أو محاضرة. لكن لو أنا أخرج من بيتي وتقف عندي سيارة وينزل منها رجال مسلحون متنكرون ويديرون كتافي ويضعون القيد في يدي ورجلي ويرموني في سيارتهم ويطلعوني إلى الصحراء أو الجبال ويرموني في حفرة ولا في عشة ولا في صندقة، ويجي واحد يسألني ليش هنا؟ إيش أقول له؟ أقول ما أدري. ليه؟ لأني أخذت. وكذلك أنت أيها الإنسان، ليش جيت؟ ما تدري. ولذا كانت أيها الإخوة وظيفة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الناس. ما جاء نبي يدعو الناس إلى الإيمان بوجود الله، فإن وجود الله مما استقر في فطر الناس. الله فطر الناس على الإيمان بوجوده، يقول الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله حينما خلق الإنسان فطره على الإيمان به، ولهذا كل مولود يولد على إيش؟ الفطرة، الإسلام. لكن المسخ والتغيير يجي من المؤثرات. كان الفرضي الأبوين، وعبر الحديث فأبواه، لأن التأثير الأكبر الأبوين. لكن اليوم ما عدا الأبوين لحالهم، وإذا الأبوين وشياطين كثير يؤثرون في حياة الناس. فالأنبياء والرسل كل رسالاتهم تبين لماذا خلقك الله. يقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الحكمة، العبادة. ويقول عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليش؟ أن اعبدوا الله. ويقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحصر بين ما وإلا يفيد أن الغرض هو العبادة بس. ما خلقنا الله نأكل ولا نشرب ولا نتوظف ولا نبني ولا نتزوج، لا، لنعبد الله بس. ولا يعني هذا نحن ما نأكل ولا نشرب ولا نتزوج ولا نتوظف، لا، لكن نأكل لنعبد الله، ونشرب لنعبد الله، ونتزوج لنعبد الله، وندرس ونتوظف ونبني ونسكن لنعبد الله. كل هذه اسمها الوظائف الهامشية أو الجانبية المساعدة التي تسخر لخدمة الغرض الأساسي وهو العبادة. لكن وللأسف الشديد لقد انشغل الناس بالأهداف المساعدة عن الهدف الأساسي الذي من أجله خلقه الله. وأذكر أنني كنت مسافرا من أبها قبل سنوات إلى مكة، وفي الطريق عبر طريق الساحل وقفت أتزود بالوقود من إحدى المحطات، وبينما أنا أقف وإذا بي أحس السيارة ترقص، فطالعت وإذا في راعي استوريو مشغل مسجل على موسيقى غربية يسمونها الديسك، ومركب سماعات مثل البيبان كبار ترج دب 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 دب، وإذا بسيارتي ترقص وأنا أرقص وأنا برا، كيف هو؟ فطفيت السيارة ونزلت وقصدته، فلما رآني نزل على المسجل هذا وأنا أشوف الأشرطة تتراقص على الدواليب من كثرة الرجل. فلما دخلت سلمت عليه ورد السلام، قلت له يا أخي يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا، وإني أسكت. ها؟ قال ليعبدون. قلت متأكد؟ قال نعم. قلت إلا ليعبدون ولا إلا ليلعبون؟ قال استغفر الله يا شيخ، لا إلا ليعبدون. قلت أسألك بالله دكانك هذا يعبدون ولا يلعبون؟ فسكت. قلت علمني. قال لا والله يا شيخ يلعبون. قلت ليتك تلعب الحالة انك تلعب وتلعب الأمة معك، ما من شريط يباع من دكانك هذا إلا وعليك إثمه إلى يوم القيامة. الله خلق الناس للعبادة وأنت جعلتهم يلعبون، ما يعبدون الله. قال طيب وش أسوي يا شيخ؟ قلت يا أخي غير هذا المسار، مجالات الرزق كثيرة، ما لقيت إلا هذا المصدر الخبيث اللي يضرك ويضر دينك وعقيدتك، تصرف الناس عن الله، تقطع الطريق بين العباد وبين خلقهم، وتنشر الباطل. قال إن شاء الله، ومشيت تركت. ومرت سنوات وأجي في مناسبة أخرى وأتقصد أن أقف عند المحطة ذي أشوف ذيك البذرة نفعت ولا طاحت، ووقفت ونزلت على الدكان، وإذا بالدكان بقالة وإذا بالرجل نفسه، فسلمت عليه ما عرفني. قلت يا أخي الكريم يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا، وإني أسكت. قال هو أنت؟ قلت وأنا. ويطمر علي نعم ويسلم علي. قال جزاك الله خير يا شيخ، والله من ذاك اليوم ما بعت ولا شريت واحد. يقول وقد خلف الله علي برزق وبركة وأمن وراحة في قلبي. يقول قدام والله صحيح نطرب ونسمع الأغاني ونكسب، لكن هنا شيء مثل النار في قلبي ماني راضي عنه. يعرف أن العمل هذا بطل وأنه سيسأل عنه إذا مات، لكن يقوم الآن يقول قلبي على كراسي مرتاح، ما بي إلا في حلال ولا مش إلا في حلال. قلت الحمد لله. أجل خلق الله الناس ليه؟ للعبادة بمفهومها طبعا الشرعي الواسع الشامل الذي ينتظم كل جزئية من جزئيات حياتك. ليست العبادة أيها الإخوة محصورة فيما يفهمه الناس أن الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان العبادة وأسس الدين، لكن العبادة كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يتحول كلها عبادة. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الأذى عن الطريق إيش؟ صدقة، وهي شغلة البلدية. أين؟ وجعل تبسمك في وجه أخيك صدقة. بل أعظم من هذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوم الأيام وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة، كانوا يظنون أن الصدقات تجي عن طريق الجهاد والإنفاق في سبيل الله، كيف يجي الواحد عز وجل ويعين عليها زيد أجر من الله عز وجل؟ قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الدين عظيم يتيح لك فرصة للدخول على الله من كل ميدان. هذا المفهوم أيها الإخوة للعبادة حملته الرسل، وما تأتي أمة إلا ويبعث الله فيها رسولا. قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال ولكل قوم هاد، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء الرسل يأتون على الأمم، وكل من قررت رسالة وخلت الأرض من الهدى بعث رسولا بنفس المبدأ والمنهج. المنهج واحد وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتوحيده، وإن اختلفت الشرائع من رسالة إلى رسالة كما قال عليه الصلاة والسلام يقول نحن الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا متعددة، الرسالة واحدة التوحيد والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى أن ختم الله عز وجل الرسالات برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وما عاد في بعده نبي. قال محمد رسول الله وخاتم النبيين. ومن ضمن عقيدة المسلم أن يؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن هناك نبي يبعث بعد محمد فقد كفر.
لأنه كذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طيب، الأنبياء كانوا يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وبعدين سيموت كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. هل بقاء الدين واستمراريته مرهون ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان ذلك لما اختاره الله إلى جواله ولا ما مات، عشان يستمر الدين. لكن الله قضى أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى الرسالة إلى يوم القيامة. طيب، والأجيال التي تأتي من يدعوها إلى الله؟ ما عاد في رسول يبعث، والرسول الخاتم مات. جعل الله سبحانه وتعالى مسؤولية الدعوة في هذه الأمة ليست على الرسول فقط، وإنما عليه وعلى كل من تبعه إلى يوم القيامة. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا لوحدي بس، ها، ومن اتبعني. خلاص، ما لك خيار في المسألة، ما دمت اتبعت الرسول يلزمك أن تكون داعية شئت أم أبيت. ولم يكن أحد من الصحابة أيها الإخوة يفهم أن بإمكانه أن يعيش مسلما دون أن يكون داعية إلى الله، بل كان الرجل منهم يسلم ويأخذ حديث أو حديثين أو آية أو آيتين ويرجع طوالي إلى قومه داعية. بل الجن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قرن الثعالب بعد أن رجع من الطائف وقد رد يعني مردا سيئا، كان يصلي، ففي مجموعة من الجن وادي نصيبين في اليمن كانوا في رحلة تجارية من الشام إلى اليمن، فمروا فصرفهم الله عز وجل لحضور القرآن وسماعه، وذكر الله القصة في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي، إيش اللي حصل؟ ولوا إلى قومهم منذرين. دعاء من أول ليل، من أول ليل راحوا دعاء: يا قومنا أجيبوا داعي الله. ليش؟ حتى يستمر هذا الدين. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تخلت عن الدعوة، وهناك دعوة مضادة يقوم بها اليهود والنصارى في مسخ الإسلام وعودة الناس إلى الكفر كما قال عز وجل: ولن ترضى، لن هنا الأبدية الزر البشرية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيش؟ تتبع ملتهم. مو بس حتى تترك دينك وبس، لا، هم يتركونك تخرج من دينك كخطوة أولى، والخطوة الثانية تصير مثلهم. ويقول عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالدعوة المضادة شغالة من اليهود والنصارى وأعداء الدين والملة الحنيفية، وأبناء الإسلام ما يدعون. أجل، كيف يبقى هذا الدين؟ حتى يبقى هذا الدين باعتباره الدين الذي أراده الله، ما في دين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. جعل الله سبحانه وتعالى مسؤولية هذا الدين على كل مسلم، ولهذا سنسأل أيها الإخوة كلنا، مثل ما نسأل عن التوحيد ونسأل عن قضايا الإيمان، سنسأل عن هذا الدين ماذا بلغنا وماذا عملنا معه، لأن مسؤوليتنا. من نتوقع أن يقوم بهذا الدور غيرنا أيها الإخوة؟ وليس معنى هذا أيها الإخوة أن يكون الداعية خطيبا في المنابر، لا، الدعوة لها أساليب ولها طرق ولها مجالات كثيرة، منها ما لا يعذر به الإنسان، وهي دعوة الإنسان لنفسه إلى الله. هل يعذر أحد بها؟ هل يقول: أنا ممنوع والله ما أقدر أدعو نفسي إلى الله؟ لا. في ظل الاتحاد السوفيتي المنهار والذي مارست فيه الشيوعية صنوفا متعددة في القمع وفي إبعاد الناس عن عقيدتهم، فسدت الشيوعية وانهارت، وبقي الإسلام في صدور أولئك الرجال، ما استطاعت تسيطر عليهم وأن تمنعهم من الإسلام، لأن عقيدة. هذه مسؤوليتك أن تدعو إلى الله نفسك، ما نقول لك ادعو الناس كلهم، نفسك بس. ولو أن المسلمين دعوا إلى الله بهذا القدر بس أو بهذه الدرجة، لو كل مسلم دعا إلى الله نفسه لما احتجنا إلى كل هذه الجهود أيها الأخوة لتبذل الآن في دعوة المسلمين، ولا وفرناها بدعوة غير المسلمين. الآن العلماء والدعاة والعاملين في الدعوة يركزون جهودهم كلها لدعوة المسلمين. ليش؟ لأنهم يظنون أن المسلمين الآن يخرجون من الدين. أنت لما تكون طبيب وتجد واحد ميت وواحد مريض يلفظ الروح، من تعالج، الميت ولا المريض؟ تعالج المريض، لأن هذا اللي هو ميت ميت. فالأمة الإسلامية الآن فيها مرض، ولهذا الدعاة كلهم متوجهين لاستعادتها إلى حياتها. والكفار طبعا الجهد ضاع وصرف في المسلمين على حساب دعوة غير المسلمين. لكن لو أن كل مسلم دعا إلى الله نفسه فقط وأقامها على صراط الله المستقيم، عقيدة صافية وعبادة خالصة وسلوك مستقيم وتعامل سليم وحياة طاهرة نظيفة في نفسه، ثم انتقل بهذا الدين الذي حمله إلى أسرته ومحيطه الضيق، زوجته، أحد يقدر يقول والله ما أقدر أربي زوجتي على الدين؟ من اللي يدخل معك في بيتك يقول لك لا تقول لا أصلي، مسؤوليتك هذه. ثم انتقل إلى أولاده وبناته وأقام أسرة مسلمة ونشأ مع الأسرة المسلمة مسلمة ومسلمة، وتكون المجتمع المسلم من اللبنات التي هي الأسرة الصالحة، ومع المجتمع الثاني، وانتصر الدين وظهر دين الله في الأرض، ورأى الكفار الإسلام ممثل في حياة الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لكن حينما يتخلى الإنسان عن هذه المسؤولية ويقول هذه شغلة على الدعاة على المطاوع على الشيوخ، أما أنا مالي نفسي، ما حتى نفسك ما تدعيها، فكيف تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ لذا أيها الأخوة لا بد من الإحساس والشعور بهذا المسؤولية، لأن الدعوة وظيفتنا والدعوة مسؤوليتنا، والسائل لنا هو الله، والإجابة عنها صعبة، والنتائج إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الدعوة أيها الأخوة يجب أن يمارسها المسلم من خلال وضعه الذي يعيشه. الطبيب بإمكانه يكون داعي إلى الله، المهندس يستطيع أن يكون داعي إلى الله، الضابط يستطيع أن يكون داعي إلى الله، الموظف يكون داعي إلى الله، المرأة تكون داعية إلى الله، المزارع يكون داعية إلى الله. لكن أبرز الناس قدرة على الدعوة إلى الله التاجر. ليش؟ إن عنده إمكانات. ولقد مارس أيها الإخوة سلفنا وسلفكم أيها التجار مارسوا هذا الدور ونصر الله بهم الدين، وقد سمعتم الأمثلة. خديجة رضي الله عنها سخرت أموالها لخدمة الدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفي عني مال كمال أبي بكر. عثمان رضي الله عنه تاجر الصحابة في غزوة العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها محملة بالسمن والدقيق، جاءت من الشام في زمن مجاعة في غزوة تبوك اسمها غزوة العسرة، كانت الأرض مثل الرماد، سمون عام الرمادة، انقطع الحبس وانحبس المطر حتى أصبحت الأرض مثل الرماد وما فيه إلا ما يجي من السماء، والناس في شدة وضيق. ولما جت القافلة 300 بعير، يعني 300 سيارة جت محملة، قام التجار كلهم في المدينة من أجل يكسبون، فأعطوه في الريال ريال، يعني مكسب 100%. قال جاءني أكثر، قالوا 2 يعني 200%، قال جاءني أكثر، ويعرفون صادق ما يكذب، مو مثل بعض التجار يقول جاءني أكثر وهو كذاب. إذا قال هذا الكلام وجاه أكثر بناء على كلمته دخل حرام 100%، لأن هذا صدقك. السيارة هذه بكم؟ قال جاني فيها 30,000، وما جاء 30. أجل إيش تبغى يسوم لما يقول تقول جاني 30؟ لازم يعطيك فرق، يقول أجل 31، لكن أنت افترضت 30 أصلا، أجل حرام الدخل هذا. فعثمان صادق صحابي هذا ذو النورين تستحي من الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، قال جاءني أكثر، وصلوها إلى 500%، قال جاءني أكثر. فاجتمعوا التجار كلهم قالوا تعالوا من اللي أعطى؟ هذا نحن التجار المدينة في حجة من السماء ما بينا، والرجل ما يكذب. جاءوا إلى عنده قالوا قد استورنا ولم نجد أحدا أعطاك أكثر مما أعطينا، فمن أعطاك؟ قال أعطاني الله، أعطاني في الريال كم؟ 10 إلى أضعاف كثيرة. قالوا خلاص، قال هي في سبيل الله. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمها 300 بعير محملة، قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. خلاص، ها هذا المال الرابح له. أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه لما سمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال ربنا يستقرضنا، قال اقرأ بقية الآية فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. أي نعم، الله غني، ما هو يستقرضك لأنك فقير، لكني من أجل يزيدك يضاعف لك الأجر. قال يا رسول الله ارشدك أن أعز مالي، أعز مالي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أعز مالي بيرحاء، بيرحاء بستان في المدينة فيه 600 نخلة هي لله عز وجل. قال ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وهكذا استمرت أيها الأخوة أيادي الدعوة والخير تنتقل، بل دخلت دول في دين الإسلام عن طريق التجار. اندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، سنغافورة، الآن فيها مئات الملايين. هذه لم تفتح عنوة ولا بالسيف، وإنما التجار المسلمون الذين كانوا يحملون هم الدعوة انتقلوا للتجارة ومعهم الإسلام، فدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، دعوا إلى الله بألسنتهم ودعوا إلى الله بفعلهم وتطبيقهم، فدخلت تلك الدول في دين الله. وبالإمكان أيها الأخوة أن يمارس رجال الأعمال في هذا الزمان نفس الدور الذي مارس أسلافهم في الزمان الأول، وأن يصدروا هذا الدين إلى العالم كله يوم يحملون هم هذا الدين. وحتى يقومون بهذا الدور أيها الأخوة لا بد من مراعاة بعض الأمور. الأمر الأول، وهذا يبدأ كقاعدة وأساس، الإحساس والشعور بالمسؤولية عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. طبعا هذا إذا حصل يبدأ يفكر الإنسان، لكن يوم لا يحصل أصلا عنده فكرة أنه مسؤول عن الدين كيف يهتم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التخطيط السليم واستشارة المختصين من العلماء والدعاة والمهتمين، ووضع البرامج المدروسة للتعرف على مجالات وأساليب العمل الدعوي التي يمكن أن يسلكها التاجر. نحن نعرف الحمد لله تجار الأثرياء المسلمين يقومون بجهود طيبة خيرية، لكن معظمها إغاثي أو عمل خيري في بناء مساجد أو مساعدات في الملاجع أو في أي شيء، لكن العمل الدعوي بالذات إنه عمل صدقة جارية. أنت لما تسوي عمل وينقطع أجره ما هو مثل الذي يجري دائما، والذي يجري دائما هو الدعوة، لأن الحديث متفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا سخرت مالك لدعوة غير المسلمين وأسلم واحد هذا في ميزانك يوم القيامة، تبعث يوم القيامة مبعث الأنبياء، لأنه جاء في الحديث الصحيح قال رأيت النبي وليس معه ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذا جيت أنت معك واحد أسلم على يديك بمالك تبعث مبعث الأنبياء، ويكون سلسلة من الخير مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنت في قبرك والحسنات تجيك، خصوصا إذا وقفت شيئا من مالك للعمل الدعوي. إن التبرع المقطوع هذا ينتهي، لكن تختزل شيء من مالك، عمارة مثلا، أرض كبيرة توقفها ليكون دخلها وريعها للدعوة إلى الله، هذا أنت في قبرك والملايين تجيك من الحسنات إلى أبد الآبدين. هذا العمل الرابح وهذا العمل العظيم، لكن يأتي عن طريق التخطيط والاستشارة للجهات التي تهتم بهذا الجانب، والتي سوف نذكرها إن شاء الله. أيضا لا بد من للتاجر ورجل الأعمال المسلم من التهيئة النفسية، وذلك بالإكثار من الاطلاع على الكتب التي تعالج قضايا الدعوة، المجلات الإسلامية، الصفحات الإسلامية، الأشرطة الإسلامية، ليكون له علاقة، ما يتلف في التجارة ليل نهار حتى يدوخ وما يعرف إلا فاكس وتليفون واتصال وأرصدة وسوق بورصة بس، ولا يذكر الله. لا، اجعل لك وقت كذا معين اهتمام بالدين بس، بل وظف عندك ناس لخدمة هذا الغرض، يجمعون لك معلومات، يعطونك أخبار تسمع منهم. ليه؟ لأنك أنت ابن الدنيا والآخرة. كم نسبة بقائك في الدنيا؟ 60 سنة، كم تبقى في الآخرة؟ إلى أبد الأبدين. كيف تضيع حياتك في 60 سنة وتضيع آخرتك فيك؟ إذا بتخرج من الدنيا لا دنيا ولا دين. لا، لا بد من الاستعداد النفسي بحيث تجعل لك اهتمامات دينية عن طريق الاطلاع ومعرفة العالم الإسلامي وأحوال المسلمين في كل مكان. هناك طبعا إمكانيات بشرية هائلة موجودة في الأمة، لكن ينقصها الدعم المالي، وهذا في يد رجل الأعمال، إذ بإمكانه أن يسخر العديد من طلبة العلم ومن العلماء في كثير من بلدان العالم الإسلامي إلى الدعوة إلى الله، فيكفل مجموعة من الدعاة ويكفل مجموعة من العلماء ويفتح المدارس الدينية ويفتح المعاهد ويفرغ طلاب لدراسة عليا في بعثات في جامعات حتى يخرج علماء، ويكون هذا الخير كله من هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. ما نستطيع أن ننكر أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى غرز في طباع الناس حب المال. يقول الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، ويقول: وإنه لحب الخير لشديد. ما في واحد في الدنيا يكره المال. ليش؟ الله حبب الناس في المال لأن الإنسان خليفة في الأرض، استخلفه الله، ولا بد أن يعمرها. يعمرها بماذا؟ بالمال. ولذا حب المال موجود عند كل إنسان، حتى الطفل. شوف الطفل أبو سنة عطاه ريال ولا عطاه ورقة مصحف، إيش يأخذ منها؟ يلقط الريال ويخلي المصحف، ما يبغى. بل حتى المجانين، يقول لي أحد الأطباء في مستشفى الأمراض العقلية في طائف، يقول: والله يا شيخ سعيد عندنا مجانين بت ما يفهمون شيء مرة، لكن إذا شافوا أبو 500 أبو 100 عرفها واخذها، يجي عقله ذاك اللي قد غاط. مال فلوس، كل واحد يحب هذا، وكل واحد يحب أيضا الاستثمار، خصوصا التجار، عقلياتهم عقليات تجارية استثمارية، يعرف هاوي معرضة. حتى لو أردت تزاحم أنت وأنت منت صاحب اختصاص تخسر. ولهذا بعض الناس دخل في الميدان هذا يبغى يظل تاجر، وما هو فهو تاجر، طلع على شغل تموظف، خلك في وظيفتك، صاحب مهنة خلك في مهنتك. التجارة لا ناس يفهمونها بدون بالإجارة. أي نعم، هؤلاء الاستثماريين أصحاب رجال المال والأعمال غاب عن يعني أذهانهم مجالا للاستثمار وهو في سبيل الله. ليس مجال الاستثمار في سبيل الله العائد عليه في الآخرة فقط، لا، عائد جديد في الدنيا، عائد حاصل لك في الدنيا، وهو البركة الزيادة. الله يقول في القرآن الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ يخلفه. ما عندك يقين على الله؟ الله يقول لك إنك أي شيء تنفق في سبيل الله فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. فما دام أنك عارف أن المال يرجع بالزيادة من يوم تنفق، يرجعك ربي لك. بل في الحديث: ما نقص مال من صدقة. أنا أعرف أيها الأخوة قصة حصلت أمامي، كنت خارج من الحرم في رمضان، أحد الرمضانات الماضية، ومتجه بعد الصلاة التراويح إلى المواقف عند سيارتي، وإذا في سيارة قريبة من الحرم لرجل، أظنه رجل شخصية، وسيارة يعني من السيارات الفارهة لكسز، يعني راعيها ملكسز قروش كله. أيوة، المهم مريت من عنده وإذا في رجل فقير من الفقراء واقف على الرجل على مقود السيارة ويمشي ببطء لأن الناس كثير. اي نعم، وهذا لحق يوم شافه سياره وهذا يبغى شيء، قال: اعطيني لله كذا. فقال هذا الرجل: قال: على الله. فهذا الفقير قال: انا عارف ان رزقي على الله ما هو عليك، لكني اريد اختبرك، لان الله ابتلاك بالغنى وابتلاني بالفقر فصبرت، وانت ابتلاك بالغنى ما اعطيتني، الله بيعطيني، انت لا تعطيني، ما ابغى منك شيء. أيوة، انا اسمع الكلام واشوف الرجل ويتكلم بهذه الحده، في امراه افريقيه كانت تبيع فصفص جالسه كذا في طرف الدار، شافت المنظر وسمعت معي حكومي وانها تعطيه ريال، اعطت هذا الرجل المسكين ريال. صاحب السياره تحرك حوالي 10 امتار بعدين وقف، تاثر، انبه ضميره، فوقف فتح الباب وخرج من جيبه 10 ريال وجاء يدور للرجل فلم يجده، فاعطى الافريقيه 10 ريال المراه المسكينه دي. قلت لا إله إلا الله، أنفقت ريالا فرد الله لها 10 ريالات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا مجال استثماري ولا لا؟ الله يقول يمحق الله الربا ويربي صدقات، وما أنفقتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذا مجال استثماري في الدنيا. من هو واحد تصدق وندم أيها الأخوة؟ من هو واحد في الدنيا تصدق مال وندم قال والله خسرت بالصدقة؟ لا والله ما تعود، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. فأنت تنفق في سبيل الله، لا يأتيك تصور أن المال نقص، وإذا جاءك التصور هذا فاستعن بالله فإنه من الشيطان. الله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وإيش؟ وفضلا، فضل رزق، والله واسع عليم. فهذا المجال الاستثماري أيها الإخوة من أعظم مجالات تنمية المال، وما عرفنا أحدا من التجار سلك مسالك الإنفاق في سبيل الله إلا وفتح الله عليه أبواب الرزق من كل جانب. نعرف كثيرا منهم ولا نذكر الأسماء، ويحدثوننا ويقولون يقولون والله ما شفنا الخير إلا لما أعطينا، لأنك لما تعطي الله ماذا يحصل؟ ما يعطيك ربك وقد وعدك فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبعدين لما تبخل عن نفسك، هذا أول شيء. أيضا هناك بعض الناس يتصور أنه إذا أعطى أعطى من حقه، وهذا تصور خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاه. أنت مالك شيء أصلك، لما جيت من بطن أمك معك شيء؟ لا، جيت وأنت عاري واستقبلت في خرقة، وستعيش فترة العمر ثم تموت وتخرج عاري في خرقة ثانية وهي الكفن. فالمال مال الله، ساقه إليك من حيث لا تحتسب، فأنفق من مال الله، ما عاد من حقك شيء. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. شوفوا الآن في واقعنا كم أثرياء يموتون وش يخرجون من الدنيا به؟ ولا شيء، بالكفن. بل والله إني أعرف تاجر من أكبر التجار عندنا في مدينة أبها أنهم استلفوا له الكفن. نعم، مات في ساعة متأخرة حول الساعة 10، وذهبوا أبها مدينة طبعا صغيرة، أهل الأسواق يدفلون، ما يبقى بعد 10 إلا البقالات، إنما أصحاب الملابس والأقمشة ينامون، ما أحد من اللي يشتري قماش الساعة 10 في قرية بسيطة أو مدينة بسيطة زي أبها. فمات الرجل وغسلوه قالوا نبغى كفن، راحوا الأسواق، كل ما في إلا سوبر ماركت وأسواق مركزية، ها عندكم كفن؟ أعوذ بالله، فأل الله ولا فالك، كل واحد يقول فأل الله ولا فالك، تبغى نموت قبل حلنا؟ ما في كفن، روح، ما نبغى، ما يبغون يسمعون ذي الكفن هذا. أخيرا قالوا فين نروح؟ قالوا شوفوا مؤذن المسجد يمكن عنده رجل فقير في خير مدخر له كفن، استعد. جو إلى عنده قالوا ها عندك كفن؟ نبغى باللي تقول. قال والله عندي كفن قد هيأته لي، لكن خذوه صدقة لوجه الله. يتصدق على من؟ على صاحب الملايين، ما لقيوا له من ماله حتى كفن. أجل شكلي بالمال، أنفق من مال الله الذي آتاك. أيضا يظن بعض الناس أنه إذا أنفق فإنما يعطي الناس وإنه يضيع ماله. لا، الله يقول وما تنفقوا من خير فلمن؟ فلأنفسكم. ليش تكون عدو نفسك يا ابن الحلال؟ الله يقول ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت الآن تقول مالي مالي مالي، ما هو مالك؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما بقي فلمن؟ للورثة. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوم الأيام، قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما فينا أحد يا رسول الله، كل واحد منا يحب ماله. قال بل كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا كيف؟ قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدق أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فللورثة. ولما جاء يوم الأيام بشاع عند النبي صلى الله عليه وسلم فذبحها، وقامت عائشة رضي الله عنها فتصدقت بها كلها ولا أبقت إلا الكتف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف والذراع. فلما دخل قال ما صنعت الشاة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها. قال لا قولي بقيت كلها إلا كتفها. اللي بنأكل هذا هو الذي ذهب، واللي أعطينا الله هو الذي يبقى، لأن الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والمرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. يحدثني أحد الشيوخ شيبان في أبا قبل حوالي 50 سنة أو 60 سنة، رجل كان في جبال تهامة مسافر، وفي ليلة شاتية وباردة ومطيرة ويعني مظلمة، دخل في غار من المطر كاد يقضي عليه، فدخل في غار، وأثار هذا الغار قبر، كان الناس في الماضي يحطون جهوف كذا في القبور ما في حاجة، يقول ونام مسكين من البرد ومن الجوع والسفر والتعب. وبينما هو نائم رأى رجلا في القبر ومعه امرأته وعندهم بقرة يحلبونها ويشربون، لكن لفت انتباه أن هذه البقرة ليس عليها جلد، والدماء تبزبز من جلدها، ما لها جلد مصروخة، وبقرة واقفة تحلب. فسأل الرجل قال إيش هذه البقرة وإيش أنت؟ قال أنا من سكان هذه القرية، وقبل سنوات يقول حصلت مجاعة عندنا في القرية، وشفت الناس في حاجة، وكان عندي بقرة فذبحتها لوجه الله وتصدقت بلحمها كله على الفقراء والمساكين، غير أن الجلد حقها أخذ وبعدين بعت، فلما مت أعطاني الله عز وجل هذه البقرة بدل بقرتي فأنا أحلبها، لكن ما عليها جلد. يقول إن أنا أتأسف فإنما أتأسف على الجلد، ودي أني أتبعت البقرة جلدها حتى أعي البقرة بجلدها. فأنت حينما تتصدق بشيء تعطي نفسك، لكن لو ما أعطيت نفسك وأعطيت عيالك من اللي بيتصدق عنك؟ هل أبناءنا الآن أيها الأخوة من الوعي الديني ومن الإيمان بالله عندهم درجة بحيث إذا متنا قالوا والله نحط له عمل خيري؟ لا، ما في إلا نادرا، لأنه يقول حقنا خلاص راح. واحد في مكة جاه 100 مليون تعويضات، 100 مليون وحطها في البنك ولا ريال يملك مرة، حتى ما يمشي إلا في شبشب، هذا أبو 5 ريال يشتريها بالكورة عشان لا تنقطع من البحر، ومضيق على أولاده ومضيق على حياته وساكن في شقة. المهم وكل ليلة هو يعدعد ويتصل بكم الرصيد، ها كم الأسعار، مشغول بالمال. وأخيرا مات، فلما مات رأى أولاده، كانوا 6 أولاد، أن هذا الحجر قد ذهبت من طريقهم، لأنه كان يحول بينهم وبين متاع الحياة ويدعون الله غدي وعشي أن الله يلقط روحه علشان يتمتعون بهذا المال. فلما مات الرجل انطلقوا طوالي، بعد 3 أيام العزاء كل واحد منهم ايش عندك انت؟ الصكوك اللي عندك فين؟ البلوز فين؟ الرصيد فين؟ واكتسموا الأموال وبدأوا طوالي يسحبون، واشتروا لهم 6 سيارات بنز من 300 ألف. أي نعم، جاء عمهم من الطائف يوم دخل، وإذا بقدهم في عمارة في العزيزية، وإذا بالدنيا البنوز واقفة والباب سود تلمع كلها، إيش هذا يا أولادي إيش هذا؟ قالوا اسكت يا عمي راح أبو شبشب خلاص. تبغى تكون كذا يا أخي؟ لا أكلت ولا أبقيت ولا قدمت، هيا دولة بيحطون مسجد لأبوهم ولا شيء، يقولون له في خير كان حط النفسه، ما حط النفسه حتى نحط عنه. وفعلا اللي ما بيحط عن نفسه ما بيحط لها أولادي، أنت ما حطيت على أبوك حتى عيالك يحطون عنك. أجل الإنفاق في سبيل الله ليس للناس هو لك، فلا تكن عدو نفسك. الإنفاق في سبيل الله خصوصا على الدعوة من أعظم الدلائل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن المال محبوب، ولما يقدمه الإنسان يدل على أنه مؤمن أن له جدوى عند الله. ولهذا يقول أبو الدرداء يقول من كان له كنز فليكنزه في السماء، فإن القلب معلق بالكنز. إذا قلبك معلق بمالك ومالك عند الله يبقى دائما قلبك معلق مع الله، لكن يوم ما تنفق تبرهن على أن إيمانك زيل أو غير موجود، لأنك ترى أن الإنفاق ضياع، ترى أن الإنفاق مهلك لمالك من غير مردود، ولا تقول لا ما أعطي. أجل من أعظم الدلائل على الإيمان بالله عز وجل هو الإنفاق في سبيل الله عز وجل. هناك مسألة مهمة جدا ينبغي أن تسبق قضية الإنفاق التطوعي، وهي قضية إخراج الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الدين. قرنها الله عز وجل بالصلاة في كل القرآن. ليش؟ لأن الصلاة عبادة بدنية قد تسهل على الإنسان أن يؤديها، لكن الزكاة عبادة مالية قد يصعب على الإنسان أن يدفعها، ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى وقرنها بالزكاة بالصلاة وسماها طهرة للمال. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم كأنهم متلوثين ومتنجسين في الدنيا، فإذا خرجوا الزكاة طهرت أموالهم وزكت أرواحهم وأصبح إيمانهم قوي بالله، لكن يوم يمنعون الزكاة تتلوث قلوبهم وأموالهم. ليه؟ لأنهم عاشوا حياة الكفار. كافر ما يعطيه، وأنت تبغى تصير مثل ما تدفع شيء حتى الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة أيها الأخوة. ولهذا قالت لا أبو بكر الصديق من فرق، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولما أراد قتالهم قال عمر كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال إلا بحقها، حقها الزكاة، والله لو منعوني عقالا، العقال اللي يجي مع النادر، كان اللي يجيب الفريضة يجيب معها عقال عشان لا تجرد، يقول والله لو جابوا الفريضة بس والعقال ما جابوا لها وقاتلهم عليه. وهذا دليل على أنك إذا كنت صاحب أعمال أنك تتحرى الجرد في كل أموالك، لا تخرج بالتخمين، لأن بعض الناس يخرج بالتخمين، يجي على الدكان ولا البقالة يقول والله نخمن ما يقدر نجرد، نخمن لا، إذا خمنت ستنزل تحت لأن نفسيتك تحت، لا تقبل إلا الجرد الكامل، لأنك لو أخرجت الزكاة كلها إلا ريال واحد ما أخرجت الزكاة. لو نقصت زكاتك ريال واحد، مثلا زكاتك مثلا على 100,000 2,500 طلعت 2,000 ريال بقي 500، أو طلعت 2,400 بقي 100، أو 2,499 بقي ريال، نقص ريال مثل نقص مليون. مثل المصلي ها صلاة العشاء 4 ركعات صلى إليه ما بقي الله يسلم، لكن ما سلم، قال إيش حكم صلاته؟ باطلة، لأن التسليمتان إيش لي ركن. واحد ما سلم غلق الصلاة ما بقي إلا يقول السلام عليكم بس ويغلق الصلاة، قام خرج من المسجد ولا سلم. كذلك الصلاة الزكاة لابد أن تخرجها وتجرد الزكاة حتى تطلع 100%. بعدين تخرج الزكاة مو على كيفك، الله تولى تقسيم الأصناف الذين تخرج لهم الزكاة، ما وكلها حتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لعلم الله أن فيه تلاعب وأهواء مثل ما هو حاصل الآن. أكثر الزكاة تروح لغير المستحقين، يرسل لها 200,000 300,000 400,000 يقول وزعوها بمعرفتكم، يعني كفتوها ما تنفع، تلعب على من تلعب؟ أنت نفسك وزع زكاتك، أو من تثق فيه ممن عرف بالدين، أو هيئة متخصصة في أخذ هذه الأموال ووضعها في المصارف الشرعية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف. إذا خرجت الزكاة على غير هؤلاء لم تسقط الواجب وبقيت ذمتك معلقة، إن الله ما يقبل إلا ما خرج على شرعه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. طبعا هناك أيها الإخوة مؤسسات وفق الله سبحانه وتعالى القائمين عليها إلى القيام بهذه المؤسسات للدلالة على الخير، وتشكل بهذا جسورا بين المؤمنين والمحسنين من رجال الأعمال وبين المستحقين من الفقراء والمساكين في داخل المملكة وفي خارجها، كما تقوم أيضا بالدلالة على الأعمال الدعوية المتعددة والفرص الخيرية المتاحة كبناء المساجد وتشييد المدارس والمعاهد والمستصفات وحبر الآبار وكفالة المدرسين وطبع الكتب والأشرطة وتوزيعها. ومن أبرز هذه المؤسسات الموجودة في المملكة والحمد لله مؤسسة الحرمين الخيرية ومؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهيئة الإغاثة العالمية الإسلامية ولجنة توزيع الكتب والدينية التي توزع على الحجاج والمعتمرين والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ طلال حفظه الله، والذي قام بهذا الدور العظيم الذي كان الناس في غفلة عنه. يجون حجاج من بلاد مساكين ما يفهمون شيء، ويحجون ويرجعون ما عرفوا شيء عن الحج، قام بدور عظيم وهو طباعة الكتب الإرشادية ب22 لغة، جميع اللغات التي يتكلم بها المسلمين الحجاج، وبعدين والحاج ينزل من الميناء أو من الطائرة يسلم كتاب بلغته كيف تحج، فيروح يحج على بصيرة، وبعدين يعيش فترة الحج وهو يقرأ، إذا جاء يمشي ويودع البلاد المقدسة ويخرج يقولون هدية الحاج، ثلاثة كتب بلغته، كتاب في العقيدة، كتاب في العبادة، كتاب في الأخلاق، من أحسن الكتب ومن أثمن الكتب. هذا العمل مليون، كم يا شيخ؟ أنا ما عندي إحصائية باللي عندي شيخ. العام الماضي 5 مليون كتاب. ما معنى 5 مليون كتاب؟ يعني 5 مليون أسرة يدخلها الكتاب هذا. بل يخبرني شيخ يقول ينسخونها في بلادهم الآن ويطبعونها ويوزعونها على بعضهم. هذا عمل عظيم وخير عظيم، ولذا فإن دعم مثل هذا العمل الخيري هذا عمل دعوي 100%، ما فيه إغاثة، لأنهم ما يشترون رز ولا شيء، يشترون كتب ويوزعون أشرطة. بل الآن وأنا أدخل عندهم الآن موضوع مشروع الشريط القرآني بريال، ومشروع كتاب بريال، لما تحط 10,000 ريال ويشترى لك 10,000 شريط جزء عمة للشيخ سعود الشريم والشيخ عبد الرحمن السديس، ويسمعون. نحن في بلادنا هنا ما نحس أيها الإخوان بقيمة لمثل هؤلاء العلماء، لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، لكن في بلدان المسلمين الأخرى فيه 1,000,000,000 مسلم موجودين مبعثرين على جهة الأرض، إذا سمعوا هذا الكلام تتقطع قلوبهم شوقا إلى الحرمين الشريفين، لأن هذه الأصوات تذكرهم بمكة. فإذا سمع شريط يسمعه كأنك تهديه الدنيا كلها، وبريال، ريال البيبسي وريال الماء اللي ترميه. يا أخواني مجالات عظيمة تتاح لنا، ولكننا في غفلة عنها. هذه أيها الأخوة هي الوسائل أو الأمور التي يمكن إن شاء الله لرجال الأعمال أن يستعينوا بها في مباشرة عملهم الرائد ودورهم البارز في خدمة هذا الدين، ولا يكون أيها الأخوة أقل حالا من تجار النصارى وتجار اليهود. الآن عملية التنصير قائمة على قدم وساق في العالم كله، مدعومة بمن؟ برؤوس أموال تجار النصارى، يرسلون البعثات التبشيرية في مجاهيل أفريقيا وفي دول آسيا وفي دول الأرض كلها، يحملون معهم الأدوية ويحملون معهم الأغذية ويحملون معهم الفلوس ويحملون معهم الكتب والأناجيل، ويوزعون للناس دعوة إلى الباطل وإلى الكفر. ورجال الإسلام الذين عندهم مال لماذا لا ينفقونه؟ إذا كان صاحب الباطل ينشط في باطله فلماذا لا ينشط صاحب الحق في حقه؟ وما دام الكلام أيها الإخوة حول التجارة وما يتعلق بها، فإني أرى أن أعرض عليها بشيء من التنبيه، لعل في المجلس من هنا من يهتم بهذا الموضوع. أولا، التجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا يرويه الترمذي. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة، وعمل بها أكثر العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة، وعمل الكثير من الصحابة، وهي من أفضل طرق الكسب وأشرفها. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا أفضل الكسب، وكل بيع مبرور. هذا رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. ولها أيها الإخوة حتى تكون مبرورة لها أحكام ولها آداب. أول شيء السماحة، أن يكون التاجر سمح، وأن يترفع عن التضييق والمشاحة في بيعه وشرائه. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لأن بعض الناس إذا جيت تشتري منه أو تبيع منه يطلع ريقة قبل أن تعطيك السلعة دي وينشفك ريقة حياتك. لا يا أخي، خليك سمح، كلمة واحدة أعطي الناس السعر وريح نفسك، لكن لا تفاصل ولا تضيق حتى تحرج الناس وتخسر الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الصدق في الأسعار، لا تكذب، لأن الحديث: التاجر الأمين الصدوق. هكذا كان تجار الصحابة وتجار السلف، صادق ما يعرف أبدا. واحد من السلف وضع غلامه مكانه وذهب يصلي، ولما رجع جاء عند الغلام فبشره، كان يبيع الشملات هذه، الشملة ب200 ريال. فالغلام قال يا عمي، قال نعم، قال بعتها ب400، يعني كسبتك. اللي اشترى مسكين ما يعرف الأسعار، فباع ب400. قال فين هو؟ قال راح. قال جبه، راح يدور له ما لقيه. قال جبه وأنت حر لوجه الله. فراح العبد ينفش الدنيا نفش حتى طجابه. قال عمي يبغاك. قال ايش يبغاني؟ قال يبغاك. قال انا بشريت حقي ولا؟ قال لا، السعر مو صحيح. قال ما يتصور هو انه بيزود عليه. ولما جاء الى عنده قال السعر الذي باعك به الغلام غير صحيح. قال رضيت انا؟ اي نعم. قال لا، انت اشتريت ب400 وثمنها 200، هذه 200 ولا خذ شملة ثانية. قال بارك الله لك في رزقك. هذا من التجار الصحيح. لكن لو انه واحد من تجارنا وباع له ب400، ايش بيقول؟ قال ايوه تكفى، الله يبارك فيك. اي نعم. ويمدحه. ليش؟ لانه زود له حرام والعياذ بالله. الصدق مطلوب. كان التاجر اذا استفتح في اول النهار وجاء زبون يبيع له، يجي الزبون الثاني يقول روح جاري. ليش؟ قال استفتحت انا، جاري ما استفتح. لكن ذا العين تشوفه منك، يقول تعال لا تجي عند جاري. يقول الزين عندي والخبيث بجالي. اين الصدق واين الامانه ايها الاخوه؟ فلا بد ان تكون صادق. والصدق في التجاره من اعظم انواع الكسب، لانك تكسب ثقه الناس. اذا عرف الناس انك صادق في اقوالك الناس كلهم يجونك. لكن اذا عرف انك كذاب يتناذرونك في كل مجلس وفي كل ميدان. صدقت كذبت مره ونجحت بها، لكن تخسر بعدين في الدنيا وتخسر في الاخره. بيان العيوب في السلعه، لانك اذا بينت العيب بارك الله لك. اذا كتمت العيب، بعت سياره وتعرف ان في كسر في الشاص او تخبيط في الماطور. بعض الناس بين السلعه، قال اذا بينتها نقص الثمن. صدقت نقص الثمن، لكن ارتفع رصيدك عند الله. سياره لو تجيبها تقول كذا ما اعرف ايش فيها تباع ب10,000، لما تقول تراها مخبطه تباع ب5,000. خسرت 5,000، لكن ماذا كسبت؟ كسبت رضا الله سبحانه وتعالى. فبين. ولا يجوز شرعا ان تقول ما ادري، او اكشف عليها، او سكر في مويه ما ادري عنك. لا، انت تدري، لازم تبين العلم. فان صدقا، يقول فان صدقا وبينا بورك لهما، وان كتما وكذبا محقت بركه بيعتهما. ولهذا تشوف الاكثر الناس الان في بيعه ولا شراءه بركه، ولو رصيده ملايين لكنه يطرد طرد الكلاب والعياذ بالله. والفقر بين عينيه، لا يرى الا الفقر. لكن لو ان عنده تجاره شرعيه لكان الايمان يملا قلبه، ورصيد الايمان هو الذي يسهل له كل اموره في دنياه وفي اخرته. عدم المبالغه في تزيين السلعه واغراء الزبون بشرائها، ويدخل في هذا الاعلانات التجاريه. يبالغون حتى يصفونها بشيء ما هو فيها. لا، اذا وصفت فصفها بالصدق ولا تبالغ. واذا اعطيت السلعه وصفا ليس فيها مبالغت فيه وترتب عليه شراء هذه السلعة، فقد غششت المسلم، ومن غش مسلما فليس من المسلمين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من الأداب الشرعية التبكير في العمل التجاري، وهذا ضاع اليوم الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حديث رواه الترمذي بسند حسن، قال بارك الله لأمتي في بكورها. يوم يبره التاجر من الصباح، يبره المزارع من الصباح، بره العامل من الصباح، تجد يومه كله بركة. ما يغلب اليوم إلا قضى كثير منهم، لكن إذا رقد الساعة 10-11 وقام خلاص ذهبت بركة اليوم. أذن للظهر، أذن للعصر، المغرب، ما كان سوى شيء ولا ينقضي له لازم. وإذا انقضى طرد. فالبركة موجودة في عمل البكور. فحاول إذا كنت صاحب عمل تجاري أن تبكر الصباح. وطبعا هذا يقضي على سهر الليل، لأن الناس ليش الآن ينامون في الصباح؟ لأنهم يسهرون في الليل. وعلى ما يسهرون؟ يسهرون على معصية الله، على الأفلام وعلى الدشوش وعلى المسلسلات وعلى الشر. وترتب على هذا ضياع ليلهم وضياع نهارهم وضياع دنياهم وآخرتهم إلا من رحم الله. أيضا من الآداب عدم المتاجرة فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الأشياء والبضائع المحرمة. كانت التجارة في الخمور أو المخدرات أو المفترات كالدخان وغيرها من الخبائث، لا تبيع إلا في حلال. نعم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حتى الدخان، الدخان قد أفتى العلماء بحرمته، وبالتالي لا يجوز لك أن تبيع فيه وتشتري ولو أنك ما تشرب. يعني بعض الناس يقول والله أنا ما أشرب لكن أبيعه. أوه، هذا المصيبة. ما من سجارة تباع من دكانك إلا وعليك إثمها إلى يوم القيامة. ليتك تشرب، اللي بيشرب يشرب بكت، لكنك بعت ألف بكت، شربت ألف بكت، وعليك إثمها إلى يوم القيامة. لا تبيع الدخان لأنك مسلم ومأمور بأن تحمي مجتمعك من هذه الشرور. أيضا تجنب الأيمان في البيع والشراء، فإن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان عطاءه، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لا تحلف على أي شيء ولو أنك صادق، لأنك إذا حلفت اليوم صادق حلفت بكرة كذاب. لكن لا تحلف لا بر ولا فاجر. سلعة بكم هذه؟ بخمسة ريال خلاص. وبعدين ترى اللي يجلب لك الزبون صدقك. وأيضا تنزيل سعرك، أنت قد تبيع سلعة مثلا بعشرة ريال وهي بالسوق بخمسة ريال، ويشتريها واحد بعشرة، وبعدين يكتشف بعد أيام أنها بخمسة، هذا يتحول إلى لوحة دعائية ضدك في كل مكان يحذر الناس منك. لكن بعتها بخمسة ريال يروح لوحة دعائية لك في كل مكان، يقول شوف فلان والله يبيع بسعر طيب. أجل الذي يفرض ويجلب لك الزبون الصدق والمراعاة وخفض الأسعار. وهذا الأسلوب يا أخواني عند اليهود. اليهود عقلياتهم تجارية، لهذا استحوذوا على رؤوس الأموال، ما يكسبون كثير بالسلعة. سلعة بريال يكسب فيها قرش ويمشي ألف سلعة، لكن المسلم لا، سلعة بريال يكسب فيها ثلاث ريال، فيبيع ثلاثة أربعة وتبعد في نحرها، ولا بعدين يربيها ويجي مدير جديد يكسب قليل، تنفس على الناس وتيسر على الناس، وأيضا تمشي بضاعة وتكسب أنت قبل أن يكسب الناس. الوفاء في الكيل والوزن والذرع هذا مطلوب في التاجر، لأنه إذا نقص وطفف فقد توعده الله عز وجل بالعذاب في ويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا وزنوا يسعون. بل زود لما تبيع مثلا وتشوف الميزان نزل زود شوية. ليش؟ بركة وصدقة، والزبون بيعود إذا شاف وزنك زين الله يجيك بكرة. لكن لما تعطيه بالحبة يقول الله أكبر عليه بالحبة، والله ما خلى يمين ولا شوية ولا يطب عليك. فزود يزودك الله سبحانه وتعالى. عدم المتاجرة في الأوقات المحرمة، أوقات المحرمة التي حرم الله عز وجل البيع والشراء فيها، مثل بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، إن الله عز وجل نهى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيضا أوقات الصلوات، إذا أذن قفل الدكان لا تبيع ولا تشتري، وأي زبون يجيك بعد الأذان فهو شيطان يبغى يصرفك عن الله. وقف، كان الصحابة الميزان في يده يقول الله أكبر ما يغلق الوزن لنفسه، خلاص أمشي روح أمشي تعالي بعد الصلاة بعد الأذان حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في تجارتك. الحذر أيها الأخوة من البيوع المحرمة، إن الله أحل البيع وحرم الربا وهو رأس أو قمة البيوع المحرمة. الربا الذي فشى وانتشر ووقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ومن لم يأكله أصابهم الغبار. فكثير قد أكلوا والبقية في الغبار، أما سليم 100% ما في حد اليوم إلا من شاء الله. فاجتنب الربا، إن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من السبع الموبقات المهلكات، وقارنه بالشرك بالله وقتل النفس والسحر وتولي يوم الزحف، قال: وآكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة في مسلم حديث صحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه، وما أذن الله على صاحب ذنب كما أذن على صاحب الربا. قال: فأذنوا بحرب من الله، ومن حربه الله غلبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أقل الربا، قال: الربا 74 حوبا، يعني ذنبا صورة شكلا، أدناها أقل شيء اللي في الدرجة السفلى مرة كأن ينكح الرجل أمة، وهذا في سنن ابن ماجه وحسن الألباني. وقال الإمام أحمد في مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية في الإسلام. هذا ذنب مو سهل. والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يقومون يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. كل واحد يقوم بعقله إلا صاحب الربا يقوم ويتخبط مجنون يتخبى الأمانة بالربا، وأن صاحب الربا يبعث يوم القيامة وبطنه مملوء بجميع الأموال الربوية. كثر ولا قل؟ حتى أن بعضهم يجي بطنه مثل الجبل وجسمه هو جسمه صغير لكن بطنه مثل الجبل، مليان جبال سيارات ومليان عقارات ومليان عمارات وهو يسحبها في يوم القيامة. هيا خارج نفسك ذاك اليوم. بل في صحيح البخاري حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام: ثم أتينا على رجل يسبح في نهر من دم، وعلى طرف النهر رجل عنده حجارة، فيأتي ذلك الرجل الذي يسبح فإذا قرب من الشط رمى بحجر في فمه فيرجع إلى طرف النهر ثم يأتي. وتصوروا واحد يسبح في دم، أنت إذا جاتك نقطة في ذوبك دم تتقزز، كيف واحد يسبح في الدم؟ قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. فاتق الله بنفسك يا أخي. إيش الربا؟ الربا ينقسم قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل معاوضة مال بمال بزيادة، أعطيك 10,000 ترجع عليه 11,000، نسبة 10%، 2%، 3%، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة لك مال عند واحد وحان الأجل وما سدد، تقول له جيب ولا أزود وأنسع لك 10,000 ريال، ده الحين تحل عليه، دخل الحين ولا اشتخيك؟ قال ما عندي. قال طيب أخليك سنة كمان تصير 11، هذا ربا الجاهلية، نسئ وزد، لا تعمل في هذا العمل. ومنه العينة، العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ويستعدها بثمن حال، هذه اسمها عينة لأنها حيلة على الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وجميع البيوع الأخرى المحرمة التي ليس هذا مجال تفصيلها، ينبغي للمسلم أن يكون على فقه في دينه فيما يحل أو يحرم في معاملات التجارة. وإذا كان صاحب عمل كبير يأخذ له رجل متخصص يوظفه، مثل ما يعرف يوظف محاسب قانوني يوظف واحد شرعي، يقول تعال شوف اشرف على الأعمال، اللي فيه حرام ترى إلى ذمتك، أنا ما أبغى حرام أبغى حلال في حلال. هل تتوقع إذا عملت هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني ينقص مالك؟ لا والله، بل يزيدك لأنك تريده. ومن ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا. هذه أيها الإخوة هي بعض يعني الوصايا التي والآداب التي ينبغي لرجل الأعمال المسلم أن يتمسك بها في تجارته، حتى يجعل الله سبحانه وتعالى في تجارته بركة ويعيش حياة مباركة ويموت ويلقى الله سبحانه وتعالى أمامه من العمل الذي قد قدمه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي إخواننا القائمين على مركز الدعوة والإرشاد وعلى اللجنة وعلى الغرفة التجارية خيرا الذين أتاحوا لنا هذا اللقاء، وأن يجزيكم أنتم خيرا في مجيئكم، رغم أن هذه الليالي يعني المحاضرات فيها غير مقبولة وثقيلة، لأن الإنسان يخرج من صلاة التراويح والعشاء وقد تعب وهو بحاجة إلى أن يذهب إلى بيته ليتناول شيئا من المشروبات أو الطعام وليؤانس زوجته وأهله. لكن هذه الليلة يعني أشغلناكم، ولكن أجركم على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خير فضيلة الشيخ سعيد خير الجزاء على هذه المحاضرة المباركة. وهذه أسئلة سريعة ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى اسمحونا أيضا أن نقوم بعرض فيلم وثائقي عن مناشط لجنة توزيع المطبوعات الدينية في عام 1418 حتى يتعرف الإخوة الكرام على مناشط هذه اللجنة المباركة. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ سعيد: كيف يستطيع رجل الأعمال أن يوفق ما بين الاهتمام بالدعوة وأمور الأمة ومشاكلها وبين اهتمامه بالتجارة والبيع والشراء؟ جزاكم الله خيرا.
هذا أمر سهل جدا، بقليل من التفكير والترتيب والتنظيم يستطيع، بحيث يعطي لتجارته ما تحتاج من الوقت، ويعطي لدعوته ودينه ما يحتاج من الوقت، ولا يغلب جانب على جانب، لأن الإنسان المسلم متوازن ومنظم، يضع لكل شيء حقه، يعطي زوجته حقها ويعطي أولاده حقهم ويعطي تجارته حقهم، لكن تغليب الجوانب هذه على يكون على حساب الجانب الآخر، فلا بد من التوازن والتفكير والتخطيط في تنظيم الأوقات. أما العشوائية والارتجالية في هذا فهذا يؤثر طبعا، لكن نقول نحن لا يترك الإنسان تجارته، لأن المال السائب يعلم السرقة، إذا ضيعت مالك ضعت. لا، احفظ مالك وعطه جزء من وقتك، لكن احفظ أيضا دعوتك ودينك وعطها جزء من وقتك. والناس الآن ما هم بحاجة نوصيهم في مالهم، قد جنوا وعموا وصموا بمالهم، هل نوصيهم في دعوتهم؟ أما ذيك ما بيضيعها، ولو طلبتهم ما طاعوك، كل يحب قروشه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، لعل بعض التجار يتحمسون وينفقون ولكنهم سرعان ما يتركون هذا العمل، فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والمساهمة في العمل الإسلامي والدعوي بالعاطفة هذا يعني ما يستمر، لأنك الآن تستثيرك مثلا الآيات أو الأحاديث أو مثلا السماع على الموعظة يعني تعزم، لكن تبرد ويفتح الشيطان أمام قلبك ملايين الأبواب من الفقر حتى يصرفك عن العمل الخير. ولذا دائما أطلق الحديد وهو ساخن، من يوم تشوف في قلبك نشوة للعمل الصالح طوالي، قبل يعي الشيطان، ترى بيعي إبليس، إبليس ما يبغاك تنفق ريال واحد في سبيل الله، لكن لو تنفق ملايين في سبيل الشيطان ما يقول لك الشيطان لا. أي نعم. أما في سبيل الله فهو أكثر قدرة على أن يردك عنها، وأفضل الطرق للحرب للشيطان بهذا الجانب استعمال الوقف، وهذا كان شأن السلف. السلف ما كانوا يجعلون الأعمال الخيرية مزاجية، لا، يجعلها ثابتة، يجي على أفضل ماله ويحطها لله. أي نعم. فخلاص ما عاد يجي الشيطان يردها بعد ذلك.
يقول فضيلة الشيخ، لقد تطرقت في حديثك عن الأساليب التي يتخذها التاجر في الدعوة إلى الله، فما هو دورنا والأساليب التي لابد علينا اتخاذها نحن معشر الشباب الذين ليس لنا علاقة بالتجارة ولكن فينا من يحمل هم هذا الدين إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا؟
هذا موضوع طويل جدا يحتاج إلى أن نتكلم فيه، لأنه أدوار الناس كثيرة، وكل شريحة من المجتمع الشباب لهم دور عظيم في خدمة الدعوة إلى الله، لكن ليس هذا المجال مجاله. نحن نخاطب الآن التجار وفي مكان التجار، فالكلام يتعلق بهم، ولهذا ما نتكلم مع الشباب إلا أنهم دورهم بارز، ولكن مجال التخصيص فيه يعني التفصيل يحتاج إلى وقت كثير، ونحن طولنا عليكم وما نريد أن نفصل أكثر من ذلك.